أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
قلنا فيما سبق بأنه إذا أريد الجمع بين أمرين في شيء فإنه يجوز التشبيه أيضا في هذه الحالة، وإن قصد المتكلم تساوى الطرفين في وجه الشبه، لكن قد توجد بعض الأغراض مصححة لهذا التشبيه ككون الكلام فيه أو زيادة الاهتمام. ويمثل لذلك بتشبيه غرة الفرس بالصبح، أو العكس كتشبيه الصبح بغرة الفرس، فإنه في هذه الحالة إذا لم يقصد المتكلم وجود زائد وناقص، بل يريد أن يبين أصل الاشتراك بين شيئين في أمر، الذي هو ماذا؟ أصل الاشتراك في وجه الشبه، بحيث لا يوجد وجه الشبه في أحدهما أقوى من وجوده في الآخر، يصح له أن يقوم بعملية التشبيه أيضا. لماذا؟ ككون الكلام مسوقا لبيان غرة الفرس، فلو كان الكلام سيقا لبيان غرة الفرس يصح له أن يقول غرة الفرس كالصبح.
في خصوصية حق
لا هذا المثال، يعني الآن نشرحه. ولو كان الكلام عن الصبح يجوز العكس، أن تقول الصبح كغرة الفرس، والحال أن المتكلم لم يرد بيان أن البياض في أحدهما أزيد من الآخر، بل يريد أن يقول أن غرة الفرس والصباح كلاهما مشتركان في البياض بدون وجود زيادة في أحدهما. هنا يصح أن يشبه ويقول غرة الفرس كالصبح. لماذا؟ لأن الكلام كان عن غرة الفرس، أو للاهتمام بغرة الفرس، ويجوز أن يعكس ويقول متى؟ يقول الصبح كغرة الفرس. متى؟ إذا كان الكلام عن الصبح. وعلى أي حال يجوز لك أن تقول غرة الفرس كالصبح أو الصبح كغرة الفرس، وتقوم بعملية التشبيه، وإن قصد اشتراك الطرفين في ماذا؟ في وجه شبه في جامع، وإنما جعلنا أحدهما مشبه والآخر مشبه به لوجود أغراض أخرى كزيادة الاهتمام وماذا؟ وكون الكلام فيه. واضح الفكرة؟ قل ما هو وجه الشبه هنا؟ ما هو هذا الأمر الجامع بينهما؟ الأمر الجامع بين غرة الفرس وبين الصباح هو عبارة عن ظهور أمر منير في شيء مظلم أكثر من المنير. فعندنا منير وعندنا مظلم، والمظلم أكثر من المنير، فنريد أن نبين ظهور المنير في المظلم. فغرة الفرس أمر منير ظهرت في ماذا؟ في شيء مظلم، وهو ماذا؟ الفرس الأسود. و بياض الصباح أول ما يخرج شيء منير، يخرج في ماذا؟ في شيء مظلم. فهنا نريد أن نبين أصل ظهور، التفت، أصل ظهور منير في مظلم. فنريد أن نقول هذا غرة الفرس كالصباح في هذا الشيء، أن كلاهما عبارة عن ماذا؟ يمثلان ظهور أمر منير في شيء مظلم أكبر من، دون أن نبين أن هذا الظهور في أحدهما أقوى والآخر أنقص، ونريد أن نلحق الناقص بالزائد. وإلا لو كان أحدهما فيه أنقص والآخر أزيد، ونريد أن نقوم بعملية الإلحاق، فنقوم بعملية ماذا؟ التشبيه بلا إشكال، وهذا خارج عن محل البحث. واضح محل قصده التشبيه هذا المثال الذي ذكره. ولهذا قال ويجوز التشبيه أيضا كتشبيه غرة الفرس بالصبح. هيا نرجع لمطلب أمس، غرة الفرس مثل وايش؟ الصبح، مو غرة الفرس مثل بياض الصبح. غرة الفرس كالصبح، تذكر أمس سألتكم سؤال في قوله وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة، هناك غرة الصباح، هنا يقول غرة الفرس كالصبح، هناك يقول غرة الصبح. في فرق بين غرة الصبح والصبح وغرة الفرس، هذا قلت لكم الباب، تأملوا في هذه الأمور. يقول كتشبيه غرة الفرس بالصبح وعكسه، أو عكس يعني تشبيه الصبح بغرة الفرس، فتقول غرة الفرس كالصبح أو الصبح كغرة الفرس. ليش قال وعكسه؟ بلحاظ أنت الكلام مسوق لماذا؟ هل الكلام مسوق عن الصبح أو عن غرة الفرس؟ واضح. وعكسه أي تشبيه الصبح بغرة الفرس. متى أريد، هي وجه الشبه، ظهور، شوف أصل الظهور، نبين أن هنا ظهور منير في ماذا؟ في مظلم. ما نريد إلحاق أحد الطرفين بالآخر، لا، نريد بيان أصل الظهور. متى أريد ظهور منير الذي هو الصبح والغرة في مظلم، مظلم أكثر، هذا المظلم أكثر من ماذا؟ منه، أي أكثر من المنير، يعني حالة الظلمة أكثر من حالة الإنارة، فإن المنير قد ظهر في المظلم. الصبح في أول، يعني الصبح في الليل، يعني يقصدون أول ما يخرج الصبح، أول ما تطلع الشمس، أول ما يخرج الصبح، شعاع الصبح. هل معنى يعني أنه هذا يعني الهواء مظلم أو الجو كله مظلم، فأول ما يخرج الصبح خرج الصبح في مكان مظلم. يقول في مظلم أكثر من، أكثر من هي الضمير في وش يرجع؟ قال أي من ذلك المنير، يعني ظهور منير في مظلم، هذه أكثر، مو وصف للمنير، وصف للمظلم، يعني هذا المظلم هو أكثر من ذلك المنير. ولا تتوهم أن مراده متى أريد ظهور منير في مظلم، هذا المنير هو أكثر من المظلم، لأن العبارة قد فيها إيهامين، فيها احتمالين بدوان اللي يقراها. شوف العبارة تقول متى أريد ظهور منير في مظلم أكثر، هذا أكثر وصف للمظلم أو وصف للمنير؟ احتمال الأول أنه وصف للمنير، متى أريد ظهور منير في مظلم، هذا المنير هو أكثر من المظلم، هذا احتمال. احتمال آخر لا، أن أكثر وصف للمظلم. يقول متى أريد ظهور منير في مظلم، هذا المظلم أكثر من المنير. ما هو الذي يريده الآن؟ يقول أكثر يرجع إلى وصف إلى المظلم، لأن الغرة الفرس النور الذي في الفرس أقل من ماذا؟ من السواد، والظلمة أكثر. واضح؟ واضح. ولذا قال أي من ذلك المنير من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء والانبساط. يقول المصنف المتكلم لو قصد المبالغة يريد أن يبالغ في وصف ماذا؟ في وصف الصباح، ماذا يقوم بعملية ماذا؟ إذا أريدت المبالغة في وصف الصباح لابد أن يقوم بعملية التشبيه، لأنه يكون الضياء والتلألؤ في الصباح أقل منه في ماذا؟ في غرة الفرس. فيكون لابد أن نقوم بعملية الإلحاق، لأن النور في غرة الفرس أقوى من ماذا؟ من النور ماذا في أول يعني ظهور الصباح في الليل المظلم. ولهذا احتجنا إلى ماذا؟ شرح وتكلف أن نبين كيف يكون النور في الصباح في شيء مظلم، يعني الصباح في شيء مظلم. فلو أريد المبالغة في وصف ماذا؟ في وصف الصباح بالضياء والتلألؤ وما شاكل ذلك، فحينئذ ماذا؟ استغفر الله، بالعكس، فلو أريد المبالغة في وصف الفرس، يعني بس أنا قلت بالضياء، بالعكس. نعم نعم، هو في الشرح يعني في عبارته، لو أريد المبالغة في وصف ماذا؟ في وصف غرة الفرس بالضياء والتلألؤ، لابد أن نبين ماذا؟ لابد أن نقوم بعملية التشبيه، فنجعل الغرة مشبه وماذا؟ والصبح مشبها به. لكن هذا هني إشكال، وهذا اللي قلته بالعكس. شوف، خلنا نقرأ عبارة المصنف، هو يصح العكس أيضا، بس المصنف عنده نكتة، يقول: من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء والانبساط وفرط التلألؤ، فرض التلألؤ فرض اللمعان، التلألؤ اللمعان ونحو ذلك، يعني ما فقط أراد ظهور منير في مظلم. نحن في كلام الخطيب قلنا إذا أراد ظهور منير في مظلم صرف الظهور، واضح؟ لكن لو أراد، لا، مو فقط يبين الظهور، يبين المبالغة في الظهور، ويريد أن يبين بأنه الفرس فيه ضياء وانبساط وكثرة التلألؤ، إذ لو قصد ذلك لوجب جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به،
لأن صار في زائد
ناقص. نعم، صارت هنا زيادة و ونقصان.
شيخنا في قولي متى أريد ظهور المنير في هدنة من،
نعم،
أكثر منهم،
نعم، فيها المثال يعني في تشبيه غرة الفرس بالصبح هنا، لأنه ما هو الجامع؟ يعني بين الجامع،
نعم،
الجامع أنه منير في مظلم،
بس الصبح يكون المنير أكثر.
لا، أنا أبين، لا أقول هذا، أقول هذا أول ما يخرج الصبح في وكانت الليل مظلمة، يعني صلاة الصباح أول ما سمعت الإسفار، بداية الإسفار الذي يحصل حالة ظلام، أول ما يخرج هذا نور الصباح في حالة الإسفار يكون نور قليل في ماذا؟ في ظلمة، في ظلمة. يقول: إذ لو قصد المبالغة،
زين، وسألت المبالغة بالله تفضلت لك بسم تنكم تقول إن
لا ما هو يسألني ليش
لا
آه. بعضهم يقول هنا المبالغة قد تقتضي التشبيه المعكوس، المبالغة قد تقتضي التشبيه المعكوس، فإذا كان المتكلم في صدد بيان ماذا؟ المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء والانبساط، يستطيع أن يعكس ويقول: الصبح ماذا؟ الصبح كغرة الفرس، ويكون هذا أكثر مدعاة لماذا؟ لبيان المبالغة، لأن التشبيه المعكوس يقتضي ماذا؟ يقتضي المبالغة. هنا ماذا قال المصنف؟ لوجب جعل الغرة مشبها، رحمك الله. ليش جعل الغرة مشبه؟ لأنه في صدد بيان وصف غرة الفرس بالضياء، فهو في صدد بيان ماذا؟ أنه غرة الفرس بماذا تشبه؟ قال: تشبه بالصباح. بعضهم قال بأنه الأبلغ أيضا العكس، من باب التشبيه المعكوس، بأن يجعل الغرة مشبها به والصبح هو المشبه، واضح؟ من باب العكس، باب التشبيه المقلوب. هذا تمام الكلام في ماذا؟ هذا تمام الكلام في الغرض من التشبيه. وبهذا انتهى الكلام عن المقام الثاني في بحث التشبيه. تتذكر أن التشبيه يقع في ثلاث مقامات: في الأركان وفي الغرض وفي الأقسام التشبيه. الآن الكلام فعلا يقع في البحث الأخير، وهو ماذا؟ وهو بحث أقسام التشبيه. الذي تقدم علينا سابقا هو البحث كما قلنا عن الأركان وعن الغرض، وقمنا بعملية التقسيم أيضا، لكن التقسيم هنا كان ماذا؟ للطرفين، تقسيم مثلا للغرض، تقسيم لوجه الشبه. فالذي عرضت عليه القسمة في الأبحاث السابقة هو طرفي التشبيه أو أداة التشبيه أو وجه الشبه أو غرض الغرض من التشبيه. إذن معرض القسمة في الأبحاث السابقة والأقسام كانت ترجع إلى الأركان تارة وإلى الغرض. الآن في هذا البحث نبحث عن أقسام نفس التشبيه. فالقسمة تعرض هنا على ماذا؟ على التشبيه. فالبحث عن الأقسام هنا ليس البحث عن الأقسام هناك، البحث هنا عن أقسام التشبيه، وهناك البحث عن أقسام أركان التشبيه أو ماذا أو الغرض من التشبيه، لا نفس التشبيه. لكن أقسام التشبيه لها ماذا؟ ملاكات. أنت إذا أردت أن تقسم التشبيه لابد أن يكون التقسيم له ملاك وله لحاظ. فنقول هنا أنه تارة نقسم التشبيه باعتبار الطرفين، هذا الأول، وتارة نقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه، وتارة نقسم التشبيه باعتبار أداة التشبيه، وتارة نقسم التشبيه باعتبار الغرض. إذن ما نبحث عنه هنا في أقسام التشبيه الاعتبارات المأخوذة هنا في القسمة ما تقدم من الطرفين ومن وجه الشبه ومن الأداة ومن ماذا؟ ومن الغرض. فعندنا تقسيمات متعددة للتشبيه بلحاظات أربعة: طرفين، وجه شبه، أداة تشبيه، غرض. ولهذا سنرى بأن البحث فيه تكرار ماذا؟ كثير. وترون أن أكثر المطالب التي موجودة هنا تقدمت. ليش تقدمت؟ لأن هنا أقسام التشبيه باعتبار ما تقدم، باعتبار الطرفين، فقسمنا الطرفين. مثلا نقول الطرفين تارة يكون طرفين اللي هو المشبه والمشبه، تارة مفردان تارة مركبان. هنا نقول التشبيه باعتبار الطرفين إما أن يكون تشبيه مفرد بمفرد أو مركب بمركب. كلها يتقدم ماذا؟ حيث أنه قد تقدم الطرفين والبحث الطرفين وأمثلتهما، هنا التشبيه بهذا اللحاظ يكون قد تقدم. ولهذا البحث هنا كثير منا بحث تكرار. الآن سنقرأ وترون أنه البحث كله أكثر قد تقدم، والذي يتقدم تقدم بعد. الذي تقدم تقدم. ولهذا قال أقسامه أقسام التشبيه، يعني ألتفت أنه ما تقدم، تقول تقدم أبحث أقسام عندنا، يقول هناك أقسام الطرفين وجه الشبه وكذا، لا أقسام التشبيه، ويقسم بأربعة تقسيم، أربع تقسيمات بأربع لحاظات. يقول بالترتيب، تعال بالترتيب هنا لو تلاحظوا الترتيب، ما هو الترتيب؟ الركنين، الطرفين، وجه الشبه، أداة، غرض، بالترتيب هنا أيضا. قال وهو أي التشبيه باعتبار الطرفين، يعني باعتبار المشبه والمشبه به، أربعة أقسام. هنا الحمد لله ما لاحظ لنا الحسية والخيال والوهمية، لاحظ حيثية الإفراد والتركيب. وإلا لو أردنا أن نقسم تقسيما كاملا لابد أن نلاحظ جميع ماذا ما تقدم سابق: مفرد، مركب، متعدد، أسف الله، مفرد ومركب، حسي وماذا؟ عقلي. ما ذكر هذا، فقط حيثية الإفراد والتركيب. ولهذا قال المشبه والمشبه به أربعة أقسام، لأنه من حيث الإفراد والتركيب لا يخلو، المشبه إما أن يكون مفردا أو مركبا، والمشبه به إما أن يكون مفردا أو مركبا. اثنين في اثنين يساوي أربعة. هاي بعد الأمور اتضحت الآن. يقول لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد أو مفرد بمركب أو مركب بمفرد أو مركب بمركب. يقول هذا المفرد بمفرد، هذا المفرد كما تقدم إما أن يكون مقيد وإما أن يكون غير مقيد. يقول تشبيه مفرد بمفرد وهما، يعني أي المفردان، هي تقسيم داخل تقسيم المفردين، المفردين إما مقيدين أو غير مقيدين، فيصير مفرد غير مقيد بمفرد غير مقيد، مفرد مقيد بمفرد غير مقيد، مفرد غير مقيد بمفرد مقيد، مفرد مقيد بمفرد مقيد. واضح؟ يصير أربعة أقسام داخل المفردين، تقسيم داخل قسمة. لو جيبين قسم في المطول جيب بعد بين المقيدين، التقييد إما بالإضافة، والتقييد إما بالمفعولية، والتقييد إما بالظرفية، والمفعول إما مفعول فيه أو خلص. قال إما تشبيه مفرد بمفرد وهما، أي المفردان، إما هي تقسيم مفردين، إما غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد، الخد كالورد مفرد بمفرد، أو مقيدان، هي كلها تقدمت، كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل كالراقم على الماء. فنقول الساعي الذي لا يحصل، المقيد بأن سعيه لا طائل فيه، كالراقم المقيد بأن رقمه على الماء. هنا عندنا ساعي وعندنا ماذا؟ راقم، مفرد ومفرد، لكن هالساعي مقيد بأي ساعي؟ الذي لا يحصل على سعيه من فائدة. والراقم أي راقم؟ الذي يكتب على الماء، مو الذي يكتب على الورق. ليش قيدت هالتقييد؟ لأنه لا يحصل وجه الشبه إلا بهالتقييد. لأن لو قيدت الساعي بالراقم هل يحصل فائدة؟ أنت تقول بأن الفعل كعدمه، لو قلت الساعي كالراقم ما حققت هذا الغرض، بأن الفعل كعدمه. لكي تبين أن الفعل بعدمه لابد أن تقيد الساعي بأنه لا فائدة من سعيه، والراقم بأنه يرقم على الماء. من الواضح أن هذا مركب لمفرد، ساعي بعد واحد، هذا الساعي مقيد مشروط بأنه ماذا؟ سعيه لا فائدة فيه. هل في تركيب؟ هل في أمور متعددة انتزعناها جامع فرضنا له وحدة؟ أصلا ما في هالأمور. قال كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل، هو من هو كالراقم على الماء. فالمشبه هو الساعي، أي ساعي المقيد الذي لاحظناه في حالة معينة قيد معين بأن لا يحصل من سعيه على شيء. لكن هل التقييد يوجب هنا التركيب؟ لا، واضح أنه متركيب، أمر مفرد واحد ساعي بعد ما في تعدد. نعم. والمشبه به هو الراقم المقيد بكون رقمه على الماء. لأن لماذا قيدتم؟ ما هو التقييد؟ لماذا قيدنا الساعي بكذا والراقم بكذا؟ لاحظناهم مقيدين. قال لأن، هي بيان وجه التقييد، ليش لماذا قيدنا المشبه والمشبه به؟ قال لأن وجه الشبه هو التسوية بين الفعل وعدمه، يعني الفعل كعدمه، وهو اللي هو هذه التسوية موقوف على اعتبار هذين القيدين. وإلا لو حذفنا القيد ماذا نقول؟ نقول الساعي كالراقم باطل، الساعي الذي يستفيد، قد يكون ساعي يستفيد وراقم يستفيد، فما حققنا الغرض. فلكي نحقق الغرض لابد من اعتبار هذين القيدين. يقول أو مختلفان، هقول لك في المفرد وهما، يعني المفردان إما غير مقيدين وإما مختلفان، أي أحدهما مقيد والآخر غير مقيد، يعني كلاهما مفردان، أحدهما مقيد والآخر غير مقيد، كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشد. فإن الشمس هنا مفرد غير مقيد، والمرآة في كف الأشد مفرد مقيد. قال فالمشبه به أعني المرآة مقيدة بكونها في كف الأشد. خب كون المرآة في كف الأشد هي تركيب، لاحظنا حيثيتين وانتزعنا اعتبارها، نفس المرآة هي وجه الشبه، هو المشبه ماذا به؟ نفس المرآة. أعني المرآة مقيدة بكونها في كف الأشل. ليش قيدناها بالتقييد؟ لما تقدم أن وجه الشبه متوقف على لحاظ المرآة أنها في كف الأشل. قال: فالمشبه به أعني المرآة مقيدة بكونها في كف الأشل، بخلاف المشبه أعني ماذا؟ عن الشمس. وعكسه أي تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس. لو واحد عكس قال المرآة في كف الأشل كالشمس، من باب مثلا التشبيه المقرب بالمبالغة، واضح؟ قال يصير بالعكس، كيف يكون المشبه وهو المرآة في كف الأشل ماذا؟ مقيد، والمشبه به ماذا؟ مفرد غير مقيد. عكسنا يقول شوف، أو مختلفان، أحدهما مقيد والآخر غير مقيد. أحدهما من هو ده أحدهما؟ إما المشبه أو المشبه به. فنجيب مثالين. مثال الأول: الشمس كالمرآة في كف الأشل. هنا أيهما المقيد وأيهما غير المقيد؟ الشمس. بالعكس، المشبه ينقلب إلى مشبه به، والمشبه به إلى مشبه. واضح العبارة؟ نقل أقرب بسرعة لأنه يعني هي كلها تقدم. نعم، ما في شيء تقدم. فالمشبه به أعني المرآة مقيدة بكونها في كف الأشل، بخلاف المشبه عن الشمس. وعكسه أي تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس، فالمشبه مقيد دون المشبه به. وإما تشبيه مركب بمركب، بأن يكون، قال يعيد كيف مركب بمركب، بأن يكون كل من الطرفين كيفية هيئة، كيف حاصل من مجموع أمور متعددة. فلاحظنا الأمور متعددة وانتزعنا الكيفية الحاصلة هي الهيئة، الهيئة هي الكيفية الحاصلة من اجتماع الأمور، فهذه أمور متفرقة، نحن لاحظنا لها هيئة فافترضنا أنها واحدة. ولهذا المركب مركب اعتباري، والوحدة وحدة اعتبارية، ما عندنا وحدة حقيقية في الخارج. قال: بأن يكون كل من الطرفين المشبه والمشبه به كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا. وحدة اعتباري مو وحدة حقيقية، ولا في الخارج عندنا تعدد، ما عندي واحد، بخلاف الراقم، بخلاف الساعي، هذا في وحدة في الخارج أو تعدد في الخارج؟ واحد في الخارج. بخلاف هذه الأمور عندنا تعدد، ما عندي وحدة في الخارج، عندي تعدد في الخارج. انتزعنا من هذا التعدد الخارجي وحدة اعتبارية وقلنا بأنه هيئة، كما في بيت بشار: كأن مثار النقي فوق رؤوسنا وأسيافنا إلى آخر البيت. يقول على ما سبق تقريره. الحمد لله ما عادنا المطلب. قال على ما سبق تقريره. الشيخ العظام الإنصاري رحمه الله يقول على ما سبق ويعيد ما سبق ونشرح ما سبق. يقول: وإما هذا كله آوان هي نرجع، وإما هي يرجع لأصل قسمه، إما تشبيه مفرد بمفرد، وهما هي كله دخلنا في ماذا؟ جملة اعتراضية، تقسيم في تقسيم. يقول: وإما بيرجع لأصل بحث هي، وإما تشبيه ماذا؟ وإما هي رجعنا احنا، وإما تشبيه مركب بمركب قلنا، وإما تشبيه مفرد بمركب، كما مر في تشبيه الشقيق. عندكم الشقيقة؟
الشقيق.
نعم،
الشقائق.
الشقيق مفرد الشقائق، يعني وردة النعمة سمى شقيق، ما يقولون ما يقال شقيقة، قال شقيق، يعني الظاهر أنه مذكر مو مؤنث، واضح؟ كأنه في تشبيه الشقيق وهو مفرد، التشقيق مفرد مقصد مفرد مقابل الجمع، يعني هذا ماذا؟ مفرد غير مركب. يعني قال: كما مر من تشبيه الشقيق كأن محمر ال، كأن محمر راوش الشقيق، واضح؟ نعم. يقول: كما مر في تشبيه الشقيق وهو مفرد بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، كما تقدم هذا هيئة منتزعة من أمور متعددة في الخارج، ما عندي واحدة، عندي تعدد في انتزعنا هيئة واحدة، فرضا أن هذا أمر واحد، وإلا ما في الخارج واحدة. قال: كما في تشبيه الشقيق بل وهو مفرد، لكن شوف حتى هذا الشقيق لوحظ ماذا؟ لوحظ مقيد كما شرحنا، إذا تصوب أو تصع تذكرون، لاحظنا الشقيق في حالة ماذا؟ اتيان الرحي، في حالة هبوطه ونزوله كما تقدم. وهو مركب من عدة أمور. يقول: والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل، فكثيرا ما يقع الالتباس. هنا يحتاج إلى شوي بيان، وإن كان تبين المطلب بس ماذا نعيد إعادة إفادة. يقول التفتازاني بأنه الفرق بين المفرد والمركب أحوج شيء إلى التأمل. لماذا أحوج شيء إلى التأمل؟ فإن كثيرا ما يقع الالتباس. وبيان ذلك وبيان هذا المطلب بأنه تارة يقع البحث في التفريق بين المفرد والمركب بلحاظ المفهوم، فنسأل ما هو الفرق بين المفرد والمركب مفهوما وتصورا، وتارة يقع الكلام بين التفريق بينهما في مقام الخارج والتطبيق. إذا فهمنا المفهوم وانتهينا من الفرق بين المفهوم، نريد أن نطبق ونرى أن الذي في الخارج هذا مفرد، هذا مركب أو مقيد، هذا مركب أو مقيد. فالفرق في كم مقام؟ في مقامين، كما درسنا في أي باب. أنت تارة تفهم معنى الكل والجزئي، لكن في مقام التطبيق تخطأ فيختلط عليك الأمور، فيقع الكلام تارة في التفريق بينهما في مقام التصور والمفهوم، وتارة في مقام الخارج والتطبيق. هنا عندما يقول التفتازاني أن الفرق بينهما أحوج شيء إلى التأمل، ناظر إلى أي مقام؟ هل ناظر إلى مقام المفهوم، أو إلى مقام المصداق والتشخيص الخارجي، أو إلى كليهما؟ في مقام الجواب نقول لا إشكال ولا شبهة أنه هناك فارق مفهومي بين المركب وبين ماذا وبين المفرد المقيد، ولا التباس عندنا في مقام المفهوم، حيث ذكرنا مرارا وتكرارا بأن المركب هيئة منتزعة من أمور متعددة في الخارج، والوحدة فيه وحدة ماذا؟ اعتبارية، وفي الخارج لا وجود لهذه الهيئة، إنما الموجود هو منشأ امتزاع هذه الهيئة. فعندنا في الخارج أمور متعددة متحققة، هذه الأمور صارت منشأ لانتزاع هيئة، هذه الهيئة هي التي صارت طرفا مشبها أو مشبها به. وافترضنا أن هذه الهيئة واحدة، فهل المشبه أو المشبه به في فرض المركب ليس موجودا في الخارج، إنما الموجود في الخارج منشأ انتزاعه. كما اتضح ذلك في خلال الأمثلة كالأعلام الياقوتية المنشورة على رماح من زبرجد. فإنه في الخارج ليس عندنا ماذا؟ هيئة واحدة بحيث يكون عندنا روح من زبرجد وماذا؟ وأعلام من ياقوت. بل لاحظنا هذا الأمر وهذا الأمر كلاهما أجنبي عن الآخر، وفرضناهما متحدين وانتزعنا هيئة. ففي الخارج تعدد لوحده، تعدد هذا أجنبي عن ذاك، نحن بالملاحظة العقل لاحظناهما واحدا وانتزعنا. أما في المفرد فإن الذي هو طرف ليس هو هيئة منتزعة، بل لا يوجد عندنا لا انتزاع لا منتزع ولا منشأ انتزاع ولا هيئة، بل الذي هو طرف نفس المفرد ووحدته وحدة حقيقية ليست اعتبارية. غايته أنه لاحظنا هذا المفرد في حالة معينة بقيد معين بشرط معين، هذا الشرط لا يوجب تعدد في الخارج. فإنه مثلا الراقم إذا قيدته بأنه يكتب على الماء، هل حصل تعدد في الخارج لو بقى الراقم راقم؟ لاحظنا هذا الراقم حال كونه يرقم على ماذا؟ على الماء. فهل يوجد تعرف في الخارج أو لا يوجد تعرف في الخارج؟ لا يوجد تعرف في الخارج، بل لا يوجد عندنا إلا راقم، وهناك أيضا لا عندنا إلا ساعي. وكذلك في بعض الأمثلة الذي قلنا بأنه ماذا؟ قلنا الليل مقمر، هل عندنا أمران ليل وعندنا مقمر شيء آخر غير الليل وفرضناهما متحدين، أم أنه لاحظنا الليلة بوصف أنها مقمرة غير مظلمة؟ قل في الخارج واحد وهذا فقط قيد. إذن في مقام المفهوم في مشكلة عندنا؟ ليست عندنا مشكلة، لكن تحصل المشكلة في مقام التطبيق. فكثيرا ما يقع الالتباس بينهما في مقام التشخيص الخارجي وفي مقام التطبيق، فيخلط الإنسان بين موارد المفرد المقيد وبين موارد ماذا؟ التركيب. لا يدري هل هنا أمور متعددة انتزعنا منها ماذا؟ انتزعنا منها شيء واحد فصار هذا مركب، أو أن هنا ماذا؟ هنا مفرد مقيد. مركب. فيقع الالتباس في مقام ماذا؟ التشخيص. ليش مقام التشخيص؟ لأنه كلاهما بلحاظ التعبير اللفظي لا يختلف. فمثلا في قولك المرآة في كف الأشل، قد يتوهم شخص أن هذا من باب التركيب، عندنا مرآة وعندنا كف وعندنا شخص أشل، فرضنا ماذا؟ فرضنا هيئة مركبة من ماذا؟ من المرآة ومن الكف ومن الأشل، وانتزعنا هالهيئة الواحدة أن المرآة في كف الأشل، فقد يتوهم أن هذا من مصادق ماذا؟ من مصادق التركيب لا من مصادق المفرد المقيد. فما هو الفارق بين قولك المرآة في كف الأشل وبين قولك ماذا؟ أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. ففي لحاظ الناحية اللفظية ما لا يوجد عندنا ما يشخص ذلك، وكلاهما فيه أشياء متعددة، كف أشل مرآة، هي في طرف الذي قلتم بأنه مفرد مقيد، وهنا أيضا عندنا ماذا؟ أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. فلماذا حكمتم بأن هذا مركب وذاك مفرد؟ إذن على مستوى التركيب اللفظي لا فرق، على مستوى التعدد كلاهما موجود فيه تعدد، مع وضوح فارق ماذا؟ أن هنا فارق مفهومي. ولهذا قيل بأنه التشخيص الخارجي يحتاج إلى ذوق سليم وقريحة بلاغية، ويحتاج إلى الوقوف على قصد المتكلم وقوفا دقيقا. ولهذا أكابر البلاغيين اختلفوا في موارد كثيرة، لو تلاحظون في موارد التشخيص أن هذا ماذا؟ مفرد أو مقيد. مفرد مقيل صرف الله أو مركب. حتى بين البلاغيين أنفسهم يختلفون. كل ذلك لأنه يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى ذوق سليم، يحتاج إلى قريحة، يحتاج إلى الوقوف على قصد ماذا؟ على قصد المتكلم. هل لاحظ هذا المتكلم أمور متعددة وانتزع من الأمور المتعددة؟ أو أنه لاحظ أمر مفرد في الخارج في حالة خاصة؟ فليس الأمر بهذه السهولة. ولهذا ماذا يقول المصنف؟ مو فقط قال يحتاج إلى التأمل، قال أحوج شيء إلى التأمل. أحوج شيء إلى التأمل، يعني أحوج شيء التأمل هو ماذا؟ هو التفريق بين المفرد ماذا؟ بين المفرد مقيد مركب، لأنه يقع الخلاف بين حتى الكبار. يأتي الزمخشري، يأتي القزويني، يأتي السكاكي، كل يدعي ماذا؟ يدعي أنه راح يقول مفرد مقيد، راح يقول مركب، مع أنهم متفقين في الفارق المفهومي، لكن في مقام التطبيق مثل أصول ساعات نحن نعرف الفرق مثلا بين الشبهة المفهومية والشبهة الموضوعية، لكن في مقام التطبيق يختلط علينا الأمور. نعرف الفرق بين الاستصحاب وقاعة المقتضي كما يأتيكم، في مقام التطبيق نختلط، هل هذا من قبيل الاستصحاب في الشك في المقتضي، الشك في المانع؟ واضح؟ فالفوارق المفهومية ما تقتضي أنه في مقام التشخيص ماذا تكون سهل القضية. ولهذا يقول والفرق بين المركب والمقيد والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل. في أي مقام؟ مو في مقام المفهوم، في مقام التشخيص. ليش قال فكثيرا ما يقع الالتباس؟ خب كثير ما يقع الالتباس في مقام التشخيص، مقام المفهوم، مقام التشخيص، في مقام تطبيق هذا المفهوم على المصادق الخارجية. يقول وإما تشبيه مركب بمفرد. واضح؟ هذا القسم الأخير يأتي إن شاء الله. واضح؟ القسم الأخير تشبيه مركب بمفرد. شوف مثلا الآن في هذا البيت تقول كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، قلت هذا تشبيه مفرد بمركب. خب لماذا لا يقال أنه هذا الشقيق مثلا ماذا؟ الشقيق مركب مثلا، وأعلام ياقوت مفرد مقيد. واضح؟ المهم في، ولهذا حتى في بعض الأبيات اللي مرت علينا سابقا في هناك أصلا نزاع في بعض مواردها، أنه هل هذا مفرد مقيد أو أنه هذا ماذا؟ هذا من قبيل المركب. بقى القسم الأخير في هذا القسم الأولى تشبيه مركب بمفرد يأتي، لأنه في شوي كلام. صلى الله على محمد وآل بيته.